Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 28 ابريل عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. استقرار نسبي في الجنينة واستمرار إغلاق المستشفى والأسواق، ووفد اتحادي يصل الولاية وتعزيزات عسكرية ضخمة. ولغرب دارفور يكشف عن مقتل 201 وإصابة 103 في غرب دارفور، ولجنة الأطباء ترصد 176 قتيل و220 جريحا. الآلية الثلاثية تعلن انطلاق الحوار بين الأطراف السودانية في العاشر من مايو، وتؤكد موافقة قطاعات واسعة من لجان المقاومة. الإفراج عن محمد الفكي وخالد عمر وفرض ضمانات تعجيزية على وجدي وطه عثمان وبابكر فيصل وآخرين. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شهدت الأوضاع في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور استقرارا نسبيا لليوم الثاني، مع أحداث متفرقة في عدد من الأحياء. وكشف مواطنون من المدينة لراديو دبنجا عن مقتل شخصين على الأقل في الحملات التي نظمتها الأجهزة الأمنية في المدينة، مشيرين إلى وصول تعزيزات عسكرية ضخمة. وفتح عدد محدود من المحلات التجارية أبوابها في المدينة مع تزايد معدلات المواطنين في الأسواق والأحياء. من جهة أخرى، وصل وفد اتحادي يضم عضو مجلس السيادة الدكتور عبد الباقي عبد القادر ووزير الدفاع الفريق ركن ياسين إبراهيم ودكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة. قال والي غرب دارفور خميس عبد الله إنه الهجوم على كرينك يوم الأحد أسفر عن مقتل 201 شخص وإصابة 103 آخرين. وأوضح في تصريحات صحفية إنه القوى المهاجمة مدججة بكامل العتاد الحربي والآليات الثقيلة والعربات، مؤكدا إنه المواطن العادي لا يمكن أن يمتلك هذا العتاد. وأشار إلى تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الجهات المتورطة في الجريمة. وقال إن القوات المشتركة المكونة من الجيش والدعم السريع والاحتياط المركزي والشرطة انسحبت يوم الأحد من أمام القوى المهاجمة وتركت المواطنين العزل بدون حماية، مما أدى لاستباحة المدينة بصورة تامة. وأضاف في هذا الخصوص
20-25 عربية قوات مشتركة، فيه جيش، فيه شرطة، فيه احتياط مركزي، فيه دعم سري، ولكن المعلومة وصلنا القوة المهاجمة هي أكبر بالكثير من قوة كانت موجودة هنا، لذلك هذه القوة انسحب من دون أي مبرر وتركوا مواطنين الأزل في المدينة وحصل استباحة مدينة كاملة.
وحول أحداث الجنينة قال والي ولاية غرب دارفور خميس عبد الله إنه أحداث كرينك انتقلت إلى الجنينة بدون مبرر، ونفى هجوم قاعد قواته إلياس إلى مستشفى الجنينة مساء الأحد، وأوضح أنه تم تصفيته في مستشفى الجنينة أثناء زيارة شقيقه وكان غير مسلحا. ووصف في تصريحات صحفية قوات التحالف السوداني بأنها منضبطة، وأشار إلى وقوع احتكاك أثناء تشعيد جثمان الياس ورفاقه إلى المقابر صباح الاثنين أثناء مرور عربة تابعة للدعم السريع بالقرب من المشيعين، مما يعتبره استفزازا لهم. وأدى الحادث لاستمرار إطلاق النار والصراع في المدينة وترهيب المواطنين، مما أدى إلى نزوح معسكر كريندين وأحياء الجبل والجمارك. وأشار لاتخاذ تدابير أمنية مشددة أكثر، موضحا أن اللواء كامل من الجيش وصل إلى الولاية. وأضاف في هذا الخصوص
إحنا عملنا تدابير أمنية قوية أكثر من أي وقت مضى، إحنا الآن عندنا لواء كامل من الجيش وصل قبل الإفطار بشوية، قوات حماية المدنيين هتصل الكرينيك، إحنا عندنا أكثر من 2 سرية ضبابات هتصل الولاية لغاية باكر إن شاء الله. هذا كله تعزيز لحماية هذا المواطن في ولاية غرب دارفور.
كشفت لجنة أطباء السودان المركزي عن مقتل 176 شخصا في أحداث ولاية غرب دارفور، بجانب حالات أخرى لم يتسنى حصرها بسبب مواراتها بدون تشريح أو تبليغ. وقالت اللجنة في تقرير إنه الأحداث خلفت 220 حالة إصابة، من بينها بعض الحالات الحرجة، وتم تحويل بعضها خارج الولاية للعلاج. وأشارت لاستمرار إغلاق مستشفى الجنين المرجعي مما يعتبر جريمة إنسانية تتحمل مسؤوليتها سلطات الولاية والمركز. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية رصد 8 حالة شلل بسبب قمع المواكب السلمية بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأوضحت في تقرير أنه من بين الحالات حالة شلل رباعي واحدة و7 حالة شلل نصفي. وذكر التقرير أنه 6 حالة شلل نتجت عن الإصابات بالرصاص الحي، وحالة واحدة نتيجة الإصابة بطلق ناري مرجح أنه بسلاح خرطوش، بجانب حالة شلل نتيجة الإصابة بدهس بواسطة عربة تتبع للقوات النظامية. أطلقت السلطات يوم الأربعاء سراح محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المناوب للجنة التفكيك المجمدة بالضمان الشخصي، وكانت النيابة رفضت إطلاق سراحه يوم الثلاثاء بعد رفض القاضي طيب الأسماء تجديد الحبس بحجة بلاغ آخر من شركة الدواجن. وقال المحامي محمود الشاذلي من هيئة الدفاع عن وجه صالح في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا إن النيابة فرضت على وجه صالح 15 مليون للضمانة، مشيرا إلى تقديم استئناف لإطلاق سراحه بالضمانة العادية، ونوه لإبقاء الطيب عثمان رهن الاحتجاز بحجة التحري في بلاغ. من جانبهم قال محمود طواري إن النيابة طالبت بابكر فيصل وطاها عثمان بضمانة مالية قدرها 50 مليون جنيه لكل. وأضاف المحامي محمود الشاذلي في هذا الخصوص:
تقوم بالضمانة العادية وجدي هو طيب عثمان، لكن كانوا هم عندهم بلاغ آخر بتاع تسليم وسلموا في بلاغ آخر، وعملوا وجدي كفالة 15 مليون عشان مشينا نستأنف الرغبة. بالنسبة لطيب عثمان لسه ما تحرم معه لأنه البلاغين مختلفات.
أعلنت الآلية الثلاثية اليوناتمس والاتحاد الأفريقي والإيجاد انطلاق الحوار بين الأطراف السودانية في نهاية الأسبوع الأول بعد عيد الفطر في الفترة بين 10 إلى 12 من مايو. وعزم محمد الحسن ولد لباد مبعوث الاتحاد الأفريقي تحديد هذا التوقيت إلى حلول عيد الفطر ومنح بعض الأطراف فرصة للاستعداد للحوار. وأكد عدم مشاركة المؤتمر الوطني في الحوار، وأن الآلية تدرس مشاركة المؤتمر الشعبي والإصلاح الآن، وأكد موافقة قطاعات واسعة من لجان المقاومة والنساء على المشاركة في الحوار، ووصف الأوضاع في السودان بأنها حساسة وخطيرة، وأضاف في هذا الخصوص:
قررنا أن يكون هذا التاريخ هو نهاية الأسبوع الأول بعد عيد الفطر المبارك. هذا التاريخ قد يكون بين 10 و12 من الشهر القادم. وجدنا أن بعض المكونات الحساسة الهامة ليست إلى حد الآن جاهزة في تشكيل وفودها.
من جانبه رحب إسماعيل أويس ممثل الإيجاد بإطلاق سراح خالد عمر ومحمد الفكي واعتبره تطور إيجابي، ودعا لإطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين ولجان المقاومة قبل عيد الفطر في إطار إبداء حسن النية. كما دعا في مؤتمر صحفي لإيقاف الاعتقالات والعنف ورفع حالة الطوارئ، واعتبر ذلك شرطا ضروريا لتيسير التوصل لاتفاق ناجح. وقال إن قضايا هوية الدولة وتقاسم السلطة بين المركز والهامش يمكن مناقشتها في إطار المؤتمر الدستوري، مؤكدا ضرورة معالجة الأوضاع في الشرق وانضمام غير الموقعين على اتفاق جوبا وصولا إلى السلام الشامل. وأضاف في هذا الخصوص:
ونحن نقدر الخطوات التي اتخذتها السلطات للإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين بما فيهم خالد يوسف عمر ومحمد علي الفكي، وكذلك نتائج القضاء بشأن عدم وجود أدلة تفضي لإفراج عن آخرين، وهذا تطور إيجابي للغاية.
قال فولكر بيرتس رئيس بعثة اليوناتمس أن عدم معالجة الأزمة الراهنة في السودان يمكن أن يؤدي لانزلاق البلاد إلى المزيد من عدم الاستقرار وتهديد المكاسب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تحققت بعد ثورة ديسمبر. وأوضح في مؤتمر صحفي أن الآلية الثلاثية المشتركة ليس لديها وثائق جاهزة، وإن دورها يقتصر على جمع الأطراف السودانية مع تقديم الأفكار الجيدة في حال طلب منهم ذلك. وأشار إلى استعداد البعض للحوار وآخرين يفضلون القيام بدور غير مباشر، وأشار إلى الكثير من التوافق حول القضايا الجوهرية. حملت هيئة محامي دارفور الجيش والدعم السريع والأجهزة الأمنية المسؤولية المباشرة في مجزرة كرينيك في ولاية غرب دارفور، وأشارت إلى امتناع القوات المسلحة عن التدخل والقيام بواجبها في حماية المدنيين في كرينيك ومشاركة العديد من مركبات وآليات عناصر الدعم السريع في الهجوم. وقالت إن مسؤولية مجزرة كرينيك تقع على عاتق شركاء السلطة وعلى رأسهم البرهان وحميتي والحركات المسلحة المنضوية بموجب اتفاق سلام جوبا. وقال إن الأوضاع في غرب دارفور تتطلب اللجوء للأمم المتحدة لالتماس حماية المدنيين. طالب مجلس ديوان الفرش في سلطنة دار مساليد بتعزيز الوضع الأمني وتفعيل دور القوات المسلحة السودانية والشرطة في غرب دارفور، ودعا المجلس للإبعاد الكامل والفوري لقوات الدعم السريع من المنطقة، واتهمها بالتورط في كل الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين العزل بالمنطقة. كما طالب بالشروع الفعلي في فتح بلاغات ضد المعتدين الذين يدبرون هذه الانتهاكات، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بوضع دار مساليد تحت الحماية الدولية وفق البند السابع لحماية المدنيين، ولوح بالمطالبة بحق تقرير المصير في حال استمرار الوضع الراهن. يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة طارئة بشأن مستجدات الوضع في السودان، وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة لوكالة الأناضول صباح الأربعاء إن 6 دول أعضاء بالمجلس، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وألبانيا، طلبوا عقد الجلسة حول أعمال العنف المتصاعد في إقليم دارفور غربي السودان. ومن المتوقع حسب المصادر الدبلوماسية أن يقدم الممثل الخاص للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس بشأن أعمال العنف الأخير في دارفور. اشتكى النازحون بمعسكر مدريسايا في تابد بولاية شمال دارفور من تفشي سوء التغذية والملاريات وسط الأطفال وعدم توفر الأدوية والغذاء وشح مياه الشرب. وقال النازح محمد آدم لراديو دبنجا إنه سعر جركانة ماء الشرب بلغ 50 جنيها، وأشار إلى خلو المركز الصحي في المعسكر من الأدوية، وأشار إلى أن المعسكر يضم 8,000 نازح من بينهم 4,000 نزحوا في أغسطس الماضي جراء العنف في كولجي، ودعا الحكومة والمنظمات للإسراع في تقديم العون للنازحين بالمعسكر. وأضاف في هذا الخصوص:
احنا حقيقة في معسكر أم درفايا اللي هي في منطقة ثابت بنعاني كثير جدا، وعن نحس في حالة خطرة جدا لأنه الأطفال فيهم سوء التغذية وفيهم الملاريات وفي حاجات كثيرة جدا، فنطلب آجل برضو من الناس العون الإنساني والناس الغيرين على الأقل برضو يلتفتوا التفات آجل جدا برضو عشان ما ينزل أمة دي، لأنه دي أمة كاملة.
هدد معلمو الأساس والمتوسطة والثانوي بمحلية حلفة بالولاية الشمالية بالإضراب الشامل عن العمل إذ لم يتسلموا كافة استحقاقاتهم المالية وراتب شهر أبريل بالهيكل الجديد. وقال بيان للجنة المعلمين بالمحلية إن المعلمين بالمراحل الثلاثة لم يتسلموا راتب شهر أبريل حتى الآن بجانب فروقات 3 أشهر. وأشار البيان إلى مذكرة تقدمت بها اللجنة لوزارة المالية بالولاية أعلنت فيها امتناعهم عن صرف مرتب أبريل حال وروده إلى خزينة المحلية بالهيكل الراتبي القديم. الخبر الأخير في النشرة: تمكنت الاستخبارات العسكرية بنيالة بولاية جنوب دارفور يوم الأربعاء من استرداد عربة لاند كروزر تمت سرقتها من هيئة مياه نيالة خلال 3 ساعات ومعها المتهم وبحوزته بندقية كلاشينكوف. ولفت مصدر أمني إلى أن العربة تم نهبها من أمام طرمبة أويل أنيرجي قرب كوبري مكة، فيما تم فتح بلاغ في مواجهة المتهم وتسليم العربة للشرطة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة الآلية الثلاثية تعلن عن بدء الحوار بين مختلف الأطراف في العاشر من شهر مايو المقبل.
معالجة العلاقة بين الجيش والمدنيين أو العلاقة بين المؤسسات المختلفة.
ما هو رأي قوى الحرية والتغيير في جولة الحوار التي أعلنت عنها الآلية الثلاثية؟
احنا عندنا معلومات برضو بعض الأشياء بنقول في يعني سبب إجابة الإيجاد السودان أن الناس قد يقولوا في الوقت المناسب.
وما هو رأي لجان المقاومة في المشاركة في هذا الحوار؟
لا ضمانات مع المجلس الانقلابي أو البرهان وزبانيته أنهم أول من نقصوا العهد.
إطلاق صراحة أعضاء لجنة التفكيك وجد صالح ومحمد الفكي سليمان.
فهذا الشعب قد حسم خياراته بأنه لا عودة للنظام القديم ولا لحكم عسكري للبلاد مرة أخرى.
هذا إضافة للتعليق الأسبوعي على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، ولكننا سنستهل كالعادة بقراءة سريعة لعناوين الأخبار والزميل أمين رمضان.
مقتل شخص في الجنينة ليرتفع العدد الكلي للضحايا إلى 177 قتيل، من بينهم 24 طفلا وتسعة نساء و23 من كبار السن. استمرار إغلاق مستشفى الجنينة وفتح عدد من المستشفيات الخاصة ومستشفى السلاح الطبي ووصول 64 من جرحى كرينيك إلى الجنينة. اللجنة العليا لوقف مجازر ولاية غرب دارفور تتهم قوات الدعم السريع والميليشيات بالهجوم على كرينيك. أوضاع إنسانية مأساوية في كرينيك، ونازحون يكشفون عدم وصول أي كميات من المواد الغذائية والأدوية منذ الجمعة الماضي. البرهان يؤكد وجود شبه إجماع على أحد من العملية السياسية ويكشف أن أحداث كرينيك زادت تعقيد المشهد. هيمتي يقر بتقصير الدولة في حماية المدنيين في غرب دارفور ويكشف عن تشكيل لجنة تحقيق من النيابة العامة. 5 مبعوثين دوليين يبدأون مباحثات مع القوى السياسية والمدنية والمكون العسكري وأطراف السلام ولجان المقاومة. الحرية والتغيير تعلن رفضها المشاركة في الحوار الذي أعلنت عنه الآلية الثلاثية وطرحا مشاركتها بالتوصيف الصحيح للأزمة وتحديد أطرافها. قوى التوافق الوطني تطالب بالإسراع في بدء الحوار بسقف زمني متفق حوله وأن يكون شاملا لا يقصي أحدا. Human Rights Watch تطالب الشركاء الدوليين بفرض عقوبات فردية على المسؤولين عن القمع في السودان. نقل 6 من معتقلي ديوم الشرقية بالخرطوم إلى سجن الهدى واستمرار حبس معتقل 7 في مباني التحقيقات الفيدرالية في بحري. ارتفاع كبير في أسعار الملبوسات ومستلزمات العيد في جميع أنحاء البلاد، والتجار يشتكون من الكساد. زيادة مرتبات أساتذة الجامعات إلى مبالغ تتراوح بين 500 إلى 132 ألف، ولجنة أساتذة الجامعات تعلن عن موقفها بعد عيد الفطر. لجنة المعلمين تكشف عن تغذية حسابات 11 ولاية بالمرتبات ومنحة العيد بالتعديل الجديد. واشنطن تعلن تخصيص مساعدة غذائية للسودان للتعامل مع آثار غزو روسيا لأوكرانيا. وقفة احتجاجية أمام مباني اليوناتامس بالخرطوم تنديدا بمجزرة كرينيك وأحداث الجنينة. الصحة العالمية تدين الهجوم على العاملين الصحيين في أحداث غرب دارفور بالسودان.
شكرا زميلي أمين. ننتقل مباشرة لزاوية خبر وتعليق والزميل محمد موسى حريكة الذي يطل عليكم كل خميس للتعليق على أهم الأخبار.
في زاوية اليوم بنحاول نلقي الضوء على خبر رئيس جدا، وهذا الخبر طبعا لا زال أصداؤه تتردد محليا وعالميا، وهي المجزرة اللي تمت في مدينة كرينيك التابعة لولاية غرب دارفور. إلقاء الضوء على هذه المشكلة نعتمد أساسا على الرواية التي جاءت من خلال خميس بكر اللي هو والي ولاية غرب دارفور. ذكر الجنرال خميس بكر أن المشكلة بدأت أساسا بين شخصين من الرعاة في شجار، وقتل أحدهما وقامت مجموعة بتاعت فزع لملاحقة أو القاتل وقص الأثر بتاع القاتل ووصلوا إلى مشارف مدينة كرينيك. قائد هذه المجموعة اللي هي مجموعة قصة الأثر يسمى عيسى، وعيسى ده اتصل مباشرة بالمدير التنفيذي لمحلية كرينيك وطلب منه بتسليم القاتل، وأعطى المدير التنفيذي ساعتين، والساعتين امتدت إلى عدة ساعات ولكن لم يتم ذلك. ثم بعد ذلك، والكلام ده كله كان في يوم الجمعة الموافق 22 أبريل 2022، قامت هذه المجموعات المسلحة واللي بتبلغ يعني العربات بتاعتها تقريبا 200 عربة ومدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وشنت هجوم واسع جدا على مدينة كرينيك. شمل هذا الهجوم بصورة رئيسية مركز الشرطة والمستشفى والمدارس، وعرفنا طبعا أنه في عدد 5 من المعلمين لقوا حتفهم، زيادة على عدد المصلين في المساجد وفي مناطق متعددة من المدينة، شيبا وشبابا وأطفال ونساء. ذكر أيضا أن الدعم السريع يعتبر ضالع بشكل أساسي، وذلك لمشاهدة سيارات تتبع للدعم السريع وأفراد أيضا يتبعون للدعم السريع كانوا من ضمن هذه المجموعات المهاجمة. الوالي بيرى أن هذه الهجوم لم يكن يعني النتيجة المباشرة، نعم هي الحادث، ولكن ده لا يفسر إلا أو يرتبط بالهجوم اللي تم على جبل مون، وأن المسألة كلها هي صراع على الموارد، لأن المناطق دي بتسخر بموارد كبيرة جدا من الذهب واليورانيوم والنحاس والماس وغيره من المعادن. يعني المسألة هنا صراع حول الموارد. في يوم السبت تكرر ذات الهجوم، أما في يوم الأحد انتقل الهجوم إلى مدينة الجنينة، وبدأ حينما ذهب أحد قادة التحالف اللي هو بيتبع للوالي خميس البكر، أحد القادة يسمى الياس ذهب إلى المستشفى لزيارة بعض ذويه، ووجد في المستشفى مجموعات من القبائل العربية مسلحة، سلم عليهم وجلس بالقرب منهم، وذكر بأن هذا الشخص اللي هو الياس على علاقة طيبة بالمكون العربي، وأن العديد من الجنود اللي موجودين في قوات التحالف استطاع استقطابهم هو نفسه، وبيشرف عليهم ويعني امتاز بعلاقات طيبة مع المكون العربي، ولكن بوغت فجأة وقتل، وتم نقل جثمانه إلى داخل المدينة. وأثناء مراسم التشييع أيضا حصلت بعض الاستفزازات النتج عنها صراع ما بين قوات التحالف وما بين بعض القبائل اللي هو بيسموها بقبائل العربية في تلك المنطقة. هذه الأحداث طبعا كانت أحداث خلفت عدد كبير جدا من القتلى ومن الجرحى، وصل عدد القتلى لغاية الآن 201 قتيل و106 من الجرحى، وبيحاولوا الآن نقلهم إلى مدينة الجنينة. الوالي ذكر أنه تم تكوين لجنة تحقيق وحترفع توصياته وكل الملابسات وكم عدد السيارات والعدد الهائل وغيره للجهات المسؤولة. طبعا ده بيحصل عقب كل مجزرة بتحصل في دارفور. هذه هي الصورة التي تم نقلها بصورة رئيسية من أو بواسطة والي غرب دارفور اللي هو الجنرال خميس أبكر. طيب بعد هذه المذبحة ماذا كانت ردود الأفعال؟ عالميا طبعا أدانت بريطانيا وأمريكا والترويكا واليونيتامس هذه المجازر، وطالبت بتحقيق شامل ومستقل لكشف الجناح وتقديمهم لمحاكمات عادلة. ونتساءل أين الجهات الرسمية مما جرى ويجري حتى هذه اللحظة في مدينة كرينيك التابعة أو محلية كرينيك بصورة عامة التابعة لولاية غرب دارفور؟ رئيس مجلس السيادة لم يوجه خطاب للأمة، يعني شكل غياب تام. وزير الداخلية أيضا هنالك الصمت مطبق من كل الأجهزة الشرطية سواء كانت محلية في داخل الولاية أو حتى مركزية في داخل الخرطوم. حاكم إقليم دارفور أيضا في الصمت، ولم يتحدث الآن عن ما حدث في مدينة كرينيك. وطبعا ده شيء مقلق، يعني دي الجهات الرئيسية اللي هي مثلا رئيس مجلس السيادة، وزير الداخلية، حاكم إقليم دارفور، يعيش في صمت ولا ندري بحقيقة هذا الموقف. أدانت ميشيل باشيلين اللي هي مفوضية المسؤولة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأعمال أدانت أعمال العنف اللي تمت في مدينة كرينيك ومدينة الجنين أيضا، وشددت على ضرورة فتح تحقيقات محايدة ومستقلة في تلك الهجمات. بالتأكيد الإنسان والمواطن العام بيسأل أين حركات اتفاق جوبا واللي هي مسؤولة بمسؤولية مباشرة، لأنها بيطلق عليها حركات دارفور المسلحة. يبدو أنها هي في تنافس محموم لتقديم إفطارات رمضان، وبتعيش في تلك الليالي المخملية، ليالي ألف ليلة وليلة، والبلاد الآن تتدحرج، أو إقليم دارفور يتدحرج نحو الهاوية ونحو هذا العنف اللي بنشهد في كل يوم. وبصورة رئيسية قد ينتقل هذا الإقليم من البند السادس إلى البند السابع الأممي، والذي يختص بحماية المدنيين الذين فشلت كل الإدارات السودانية الموجودة، بالإضافة إلى حركات دارفور المسلحة عن حماية الإنسان والمواطن في ذلك الإقليم. حتى نلتقي مرة أخرى، دمتم في رعاية الله.
عقدت الآلية الثلاثية الممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد مؤتمرا صحفيا أمس، أعلنت فيه عقد جولة مباحثات بين القوى المدنية ولجان المقاومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية. وقال فولكر بيرتس في المؤتمر الصحفي إنه ليست لديهم أي وثائق أو مشاريع اتفاقات مكتوبة، وأن مهمتهم تقتصر على تسهيل جلوس هذه الأطراف من أجل الحوار والوصول لحل للأزمة الحالية.
اسمحوا لي أن نبدأ بالتوضيح ما حققناه حتى الآن في هذه الآلية الثلاثية. إن الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة أطلقت الجهود المشتركة في شهر أبريل، أي في بداية هذا الشهر، بهدف تيسير عملية سياسية يقودها ويمتلكها السودانيون. إن التفويض الممنوح لنا، والبعض يسألون عن ذلك، يسألون ما هو الأساس الذي نقوم به، إن توفيدنا واضح كل الوضوح، وهو التفويض الممنوح للآلية الدولية الثلاثية وتيسير العمل. ليس لدينا أي وثائق بشأن نتائج تم إعدادها والتي نطلب من السودانيين الموافقة عليها. دورنا في الواقع هو جمع أصحاب العلاقة السودانيين حتى يستطيعوا التطوير والاتفاق على الطريق إلى الأمام، وهذا لا يستبعد أن نأتي ببعض الأفكار الجيدة إذا ما كان ذلك ملائما وإذا ما طلب منا هذا. خلال الأسبوعين والنصف الماضيين فإن الآلية الثلاثية التي يمثلها نحن ثلاثتنا قمنا بإجراء الكثير من البحوثات مع الكثير من الأطراف السودانية الأساسية بما فيها الأحزاب السياسية وتحالفات سياسية والجيش وممثلي لجان المقاومة والشباب والجماعات المسلحة والقادة الصوفيين وقادة الجمعيات النسائية والكثير من الأكاديميين والمثقفين السودانيين. هدفنا بشكل عام كان هو معرفة آراء أصحاب العلاقة السودانيين بشأن الصيغة الملائمة لإجراء المحادثات، وهذه ليست مفاجأة كبيرة. أدركنا أن بعض مستعدون للاجتماع مع بعض حول طاولة واحدة، بما أن آخرين لا يرفضون الحوار أو المباحثات بحد ذاتها، ولكن يفضلون أن يقوموا بدور غير مباشر. وطبعا قمنا أيضا بإشراك أصحاب العلاقة السودانيين بشأن جوهر المحادثات التي نرمي لتيسيرها، ورصدنا أن ثمة في الواقع الكثير من التوافق حتى فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية. أولا، هناك توافق بين المشكلات في السودان يجب تسويتها من خلال الحوار الذي هو أمر أساسي، وأن يكون هناك أيضا اتفاق بشأن أربع أولويات حددناها وتحدثنا عنها عدة مرات. دعوني أكرر هذه المجلة الثلاثة من أجل المباحثات في هذه اللحظة بحد ذاتها. أولا، الترتيبات الدستورية بما في ذلك معالجة العلاقة بين الجيش والمدنيين أو العلاقة بين المؤسسات المختلفة وبنية المؤسسات المختلفة على غرار مجلس السيادة أو المجلس التشريعي الانتقالي. ثانيا الآليات والمقاييس لانتخاب أو اختيار رئيس وزراء وحكومة. ثالثا برنامج حكومي والاتفاق على خارطة الطريق بشأن ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك. رابعا نوع الظروف الضرورية والإطار الزمني لإجراء الانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية. نحن ممتنون لكافة السودانيين الذين شاركونا آراءهم وكذلك أولئك الذين تواصلوا معنا عندما لم نكن على علم بوجودهم. إذن نحن ممتنون لأولئك الذين أمضوا الكثير من الساعات العمل معنا أو استضافونا على مأدوبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.
حيث أخرى، قال محمد ولد لبات المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى السودان إن الوضع في السودان بالغ الخطورة، ولقد اتفقنا على تاريخ محدد لبداية الحوار وهو نهاية الأسبوع الأول بعد عيد الفطر. لجان المقاومة تقول على لسان الناطق باسمها في الخرطوم بأنها تتمسك باللاءات الثلاث.
جاءتني دعوة حقيقة لجان المقاومة مدينة الخرطوم بشكل مباشر، بعد ذلك فوضنا ممثلين يمشوا يحضروا للاجتماع القادة ويدلوا برأينا المعروف والواضح في موقفنا المعلن بأن لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين، وموقفنا واضح جدا حتى وإن كانت الدعوات يعني دولية وإقليمية ومحلية، بالرغم من من تقديرنا الكافي والكامل لكل الدعوات وكل المجهودات الإقليمية الدولية في حل أزمة الدولة السودانية، لكن يظل موقفنا كلجان مقاومة مدينة الخرطوم واضح جدا أنه لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية مع الإنقلابيين حتى إن كان الآن أو مستقبلا. ده موقف مأخوذ عن تجربة واضحة جدا في الفترات السابقة اللي هو لا ضمانات مع المجلس الانقلابي او البرهان وزبانيته انهم اول من نقصوا العهد في الوثيقة الدستورية اللي موقعة بيد برهان عام 2019 17 اغسطس، وخلف الانقلاب بتاع 25 اكتوبر ضحايا وذهقت ارواح كثيرة جدا من الابرياء كانت بتنادي بمدينة الدولة والحرية والسلام والعدالة، وكمية كبيرة جدا من المصابين ربما يحصل العدد إلى 4000 وأكثر، ولدينا الآن من المعتقلين في زنازينهم ما يفوت 200 معتقل حتى الآن إضافة ل 93 شهيد، ده غير المجازر اللي بترتكب في دارفور اللي هي آخر مجزرة ارتكبت في كرينينغ وجنينة من قبل الجنجويد تحت مرمى ومسمع الانقلابيين، ما شفنا منه أي خطوات جادة لحل الأزمة دي. فلذلك أي تسوية بين اللجان مقاومة مدينة الخرطوم والانقلابيين يعتبر شرعا للانقلاب وتغنين للقتل والترهيب والترعيب اللي بيحصل الآن في الدولة السودانية. فنحن موقفنا واضح جدا، وفي تقديرنا ده هو الحل الوحيد لحل للأزمة السودانية دي، وربما يكون آخر شوكة للعسكر سوف نستلها إن شاء الله كلجان مقاومة مدينة الخرطوم وكلجان مقاومة عموم في السودان عموم، ومعظم الرفاق مساندينا في موقفنا ده ومعلنين عنه في صفحاتنا الرسمية، وإن شاء الله حننتصر.
وفي رد فعلها على المؤتمر الصحفي للآلية الثلاثية أمس قالت قوى الحرية والتغيير على لسان القيادي جعفر حسن إن إدارة الحوار بالطريقة التي تقترحها الآلية هو مضيعة للوقت.
مبدأ نحن قابلنا فولكر قبل 15 يوم هو والبداد هو بتاع الاتحاد الأفريقي المسيطكي بتاع الإيجاد في المبادرة الثلاثية وتكلمنا معهم بوضوح حول المنهج. فأنت أي عملية سياسية إذا ما فيها منهج واضح ومعروف حيوصل لوين بتبقى هو إنك بتلف في حلقة مفرغة. فلذلك كلمناهم أولا في توصيف الأزمة. هم حسب دعوتهم اللي بيتكلموا عنها دي إنه في أزمة بين المدنيين هتتحل في الأول وبعدين ينتقلوا للأزمة بين المدنيين والعسكر.
والعسكر.
فنحن قلنا له أولا كده إن حدد المدنيين دين منه اللي أنتوا بتتكلموا عنه ونديش. إذا أنتوا أي زول في السودان ده في أحزاب الكامب مع عمر بشير لحد ما سقطت دي أصلا هي ما جزء من العملية السياسية بحكم منه دي أسقطت ثورة. واحد إذا بتتكلم عن المجموعة الداعمة الإنقلاب دي برضو المشكلة ما معاه هي بين وكل المشكلة مع العساكر ما معهم هم. لذلك الحرية والتغيير بالشارع نحن نتكلم عنه ولجان المقاومة والأحزاب خارج الحرية والتغيير اللي رفضت الإنقلاب زائد القوى المهنية والمدنية رفضت الإنقلاب دي القوى المعنية بإنها دي طرف. الطرف الثاني هم الإنقلابيين لأنه نحن توصيفنا للأزمة مش أزمة عسكرية مدنية هي أزمة فيها طرف إنقلابي يضم الإنقلابيين بمختلفهم مع مدنيين وعساكر وفي الطرف الثاني القوى الديمقراطية التي تسعى التحول الديمقراطي. فأي كلام غير ده يبقى ده حوار رسم بتاع عمر البشير ودي محاولة لشرعة الانقلاب لا نحن هنمشي فيها ومؤكد لأن المقاومة ما هتمشي فيها لأنه بيقولوا نفس الكلام مؤكد الأحزاب التي رفضت الانقلاب ما بتمشي فيها. فبيبقى حوار الانقلابيين فيما بينهم وده ما بيحل الأزمة لأنه الأزمة ما معدل أصلا الأزمة في الشارع. فهذه قضية لازم فولكر أو غير فولكر يعرفها. اثنين فولكر بنفسه جاي السودان بمانديت واضح دعم التحول المدني الديمقراطي وولكر فالسيليتر عشان يقول انا مسهل للحوار ولا غيره. انت زول مسؤوليتك تحمي التحول المدني الديمقراطي اللي تم الانقلاب عليه في 25 اكتوبر فدورك الاساسي انك انت تعيد المسار الديمقراطي مش تقول انا اجرب وجهات النظر وعشان يتحول الى وسيط لشرعنة الانقلاب احنا ما بنسمح بها ولا بنمشي فيها. وإذا هم بيقدروا يعملوا الحاجة دي من غير الحرية والتغيير ومن غير لجان المقاومة ومن غير هذه القوى السياسية والمدنية الرافضة الانقلاب اللي يعملوها يعملوها بالمجموعات بتاعتنا التومهج ومسار وجهار ونهار وصباح ومساء الليل إذا بيقدروا يديرون عملية سياسية خلوهم يعملوها نشوف حتوصل لوين. ده كلام أصلا ولا بنقدر نجامل فيه ولا بنقدر نمشي فيه. اثنين هو الصورة موصفة وواضحة لا نسمح بإغراغها بمجموعات تتعامل الانقلاب وتشرعون للعالم ونحن بنسويها. التهديد الثاني بتاع الانتخابات ده الناس حالين برضو ليمشي لنفس الفكرة اللي سفيع عمر البشير في النهاية ما كان بيعمل الانتخابات وكان بيقول أنا فزت وفي النهاية فلت. فدي مسائل دي ما بتحل الأزمة. يجب الناس أن يوصفوا الأزمة توصيف صحيح وده المدخل الرئيسي لحل الأزمة هو التوصيف الصحيح. لذلك نحن في الحرية التغيير موقفنا بوضوح شديد يجب أن تحدد أطراف الأزمة بوضوح حتى يتم النقاش على بينة. أي كلام غير ده نحن لن نكون على الإطلاق في يوم من الأيام جزء من الشرعة الحرية.
نعم طيب يعني من ناحية سياسية الحوار ده إذا حصل حيتركز وحتطلق آلة إعلامية وفضائيات إقليمية وحيقعد يتكلم وكأنه هناك يعني في حوار حقيقي حاصل. فالمسألة دي يعني إلى أي حد هي ممكن تقوم تخلط الأوراق ويعني يكون عندها عواقب يعني تضاعف خطورة الوضع الحاصلة فيه؟
ممكن جدا هي تضاعف خطورة الوضع وده يجب أن تعليه الأمم المتحدة بأسفة ويجب أن يعليه الاتحاد الأفريقي ويجب أنه كده. وإحنا عندنا معلومات برضو بعض الأشياء نقول في وقت يعني السبب الجاب الإيجاد السودان ما الناس قد يقولون في وقت المناسب مبيوس الإيجاد الجاب وشنو ذاته هنا في قضية دي قضايا ذات دائرة دائرة وضوح شديد. الشارع السوداني ده ما بيسمع الكلام ده. وهذه هم معهم كانت آلة إعلامية إقليمية كبيرة، وكان معهم ماسكين إعلام الدولة كله، لأنها ما قدروا يحكموا السودان. السودان ده على الأرض تشكل فيه وعي مختلف، تشكل فيه وعي جديد، ما بيتم الكلام ده خالص. العالم ذاته عارف الحاجة دي، شايفة على الشارع، وهم عندهم معلومات الكافية عن البدور في الشارع السوداني. المسألة دي لم تحقق سلام، لم تحقق استقرار، لم تحقق ديمقراطية، لم تحقق تحول مدني، دي كلها أشياء ما بتعمل الكلام ده. أي محاولة لوضع مساحيق على الانقلاب لم تجدي ولم تغير الوجه الكالح للانقلاب الموجود في السودان. الأمر مفهوم لدى السودانيين وجربناه ومجرب، وسوف نعمل بكل ما نوتي. العملية السياسية إذا بتفضل إلى تحول مدني ديمقراطي من أي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي بوضوح شديد، الناس ممكن يمشوا فيها خطوات. أما عملية سياسية مغرقة بأمثال التوم هاجو وغيره 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 من الأبواق التي تهتف باسم المكون ليس الانقلابيين وجايين يعبر عنهم هو مدنية، وعشان يناقش المدنيين ده كلام ما مقبول وما بنمشي فيه على الإطلاق. نحن لا نتعامل مع الوكلة.
نعم. طيب يعني إذا انتقلنا من فكرة رد الفعل وكده إلى الفعل يعني والمبادرة، يعني قوة الثورة هسي في يدها شنو قاعد تسوي بشنو مشغولة بشنو؟
قوة الثورة اللي في يدها واحد هي أفشلت هذا الانقلاب. أنا أكد لك أنه فشل، لذلك ولا أنا يزعى إلى مخارج. إذا الهدف الرئيسي عشان ما نطيل أمد الأزمة دي عشان تنتهي سريعا، وده الهدف الاستراتيجي اللي بتعمل عليه الحرية والتغيير منذ أن أطلقت المؤتمر الصحفي الشبير قبل شهر اللي أعلنت فيه إن هي ماشية في اتجاه توحيد قوى الثورة. والثورة تضم قوى الكفاح المسلح، تضم قوى القوى المدنية، تضم الأحزاب السياسية، تضم القوى المهنية للملمة الكتلة الحرية اللي عندها القدرة على هزيمة أي مخطط انقلابي داخل السودان، سواء كان من الداخل أو كان من الخارج. فدي نحن بنعمل عليها صباح مساء وماشيين فيها وماضيين. وافتكر الأوضاع الآن أحسن بكثير من قبل 3 شهور أو كذا في وحدة الشارع. فحينما يتوحد الشارع يقول السودانيين كل فتب لن يستطيع كائن من كان يحكم السودانيين بالغصب عنهم. عمر البشير كان يمتلك آلة إعلامية ضخمة، كان مسنود من الإرليم، كان مسنود من عدد كبير جدا من دول العالم على الأقل في الفترة الأخيرة. كان وراه تنظيم أمني مكتمل، كان وراه تنظيم سياسي، كانت وراه القوات النظامية كلها وشغف. فده ما يعني على الإطلاق إننا نفرط في هذه المسائل، ولن يخيف أنا أحد بأي شكل من الأشكال. سوف نذهب إلى المقاومة المدنية السنية لاستعادة التحول المدني الديمقراطي في السودان.
نعم الأستاذ جعفر حسن القيادي بالحرية والتغيير، شكرا لك كثير.
شكرا لله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أطلقت السلطات سراح الأساتذة وجدي صالح ومحمد الفكي سليمان بعد احتجازهما لما يزيد عن 2 شهر على خلفية البلاغات المفتوحة بحقهما بحكم عملهما في لجنة التفكيك نظام 30 يونيو 89. وكان محمد الفكي سليمان قد اعتقل في فبراير الماضي بتهم فساد بعد انقلاب أكتوبر 2021. وجدي صالح تحدث في فيديو على منصة تويتر، وعد بمواصلة النضال من أجل إسقاط السلطة الإنقلابية ومواصلة الثورة من أجل إعادة مسار التحول الديمقراطي في السودان.
نجدد معكم أن لا حياد عن أهداف الثورة وتحقيق أهدافها وغاياتها بتحقيق التحول المدني الديمقراطي الكامل وتحقيق سلطة الشعب. نجدد معكم العهد في هذه اللحظات، لحظات الخروج من الاعتقال بأننا سنكون وسط هذه الثورة مع الثوار من أجل تحقيق التحول الديمقراطي المنشود. نجدد العهد في هذا اليوم للشهداء ولكل الثوار ولكل الشعب السوداني، وهذه ثورة محالة أن تموت ومحالة أن تنطفي. ونقول للذين يحاولوا أو يحلموا بالعودة بأنه لا عودة لكم، وهذا وهم كبير. فهذا الشعب قد حسم خياراته بأنه لا عودة للنظام القديم ولا لحكم عسكري للبلاد مرة أخرى. إنها ثورة، الثورة المستمرة نحو الحرية والسلام والعدالة ودولة المواطنة المدنية الديمقراطية.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي عن طريق رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا من ولايات القضارف وكسلة بشرق السودان وولاية الجزيرة أن نستضيف عدد من أعضاء لجان المقاومة عشان ما نسمع رأيهم حول ما يجري الآن في الساحة السياسية بشأن إجراء تسوية للخروج من الأزمة السياسية الحالية في السودان. في البداية ضيوف الكرام، حيكون معنا صابر داود من لجان مقاومة مدينة كسلة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، ورأيكم شنو كلجان مقاومة كسلة حول هذا الطرح من قبل المجلس العسكري؟
والله نحن طيب بالنسبة للتسوية الحسنة للحاجات الجارية دي، نحن والله متمسكين طبعا. خط اللجان دي واضحة، هي مقاومة خطة واضحة، حتى ذات ومبارح كنت بالتواصل مع ناس مدني في موضوع الميثاق والناس حتى نحن شارعين كتنسيغية جامعة ومكسلة، يعني عندنا موضوع الميثاق بشار غالم فيه، والخط اللجان هو واضح كل الاسم، يعني ما حال الناس بقدر يمكن تتنادى من لعادة ثلاثة دي صعبة شوية، يعني دي من خطنا واضح، نحن أيضا ما عندنا تنادى من لعادة ثلاثة كتنسيغية كسلة، وحتى نحن قاعدين شارعين في الميثاق عشان يكون ميثاق واحد لإعلان السياسي.
نعم، وإذا القوى السياسية كلها مشت في الاتجاه أنه يوقع الاتفاق بمعزل عن لجان المقاومة، موقفكم شنو بعد ده؟
والله بالمناسبة يعني هي يعني قصة القوى السياسية كون تدوغ هذه ما حاجة جديدة، يعني نحن عارفين يعني الذات القوى السياسية الأحزاب دي أصلا هي دي جارية، الحاجة دي جارية من بعد، هي أصلا التصدي كان أصلا لجان المقاومة، تمام؟ يعني احنا دي نتوقع منها تمشي تعمل المجحد، لكن احنا خطنا لازم حيكون واضح ذاتها، حتى القوى السياسية ذاتها ممكن الناس تصدها، يعني ما يمكن كان عملت الحاجة دي يعتبر هي جزء من ما تفرق بينها وبين الانقلابية.
هل تعتقد فعلا انه المجلس العسكري جاد في طرحه هذا ولا مجرد مراوغة منه؟
اي والله هي دي مراوغة بجد كده، هي دي مراوغة، لأن دي الحاجة هي ما أصلا التجربة كان أكثر من ثلاثة مرات، يعني المجلس العسكري ده قبل يومها كان مجرد، دي ما حاجة جديدة، يعني دي باعتبار ذاتها نوع من المراوغة بتاع المجلس العسكري، يقول لك التسوية ما جت تسوية في النهاية تاني حيرجع نفس المشهد الأول، يعني دي يعني إحنا بجد كده فقدنا صيغة من الحاجة دي اللي جاء مغامرة، إحنا فقدنا كل الصيغة، يعني حاجة ما في حاجة كده يعني تضمن إنه إذا كان بعد التسوية الحقيقية إنه الشغلة تكون ترجع، يعني برضو ممكن تتوقع تاني السيناريو الأول، عشان كده نحنا كنا متمسكين برأينا تماما، يعني بس ما في ضمان واضح كده اللي خليك إنك بعد التسوية في حتى لو اللجان وافقت على الخطة ومشت لمصلحة الوطن إنه ما في حاجة تضمن لك، لأنه المشهد السياسي واضح.
نعم، لكن المخرج شنو طيب إنتوا في رأيكم؟
والله يا أخي نحنا المخرج إنه بالضروري نحنا السلطة دي يعني العسكر اللي استكناه ده بالضرورة، يعني إذا كان حتى المجلس ده لو رأى إنه شايف مصلحة الوطن ما ممكن هو يتمسك لنا في حاجة، نحن ما رفضنا كونه يكون، لكن ما ممكن يكون في رأس السلطة فوق، يعني إحنا شارع بس، يعني شارع لحد ما عنده النادي، ما هو في النهاية المشهد ده لجان مقاومة هي اللي في الشارع، هي الموقفة للحركة، هي حصل لولا اللجان كانت الحركات بتعملها كان جبيلنا الأحزاب دي مشت وقعت مع المثل واشتغلها مشت زي ما دور، لكن احنا نعصر بقدر امكان بعالياتنا السلميه دي لحد ما نشوف التغيير الحقيقي يصل، ما عندنا مشكله. احنا
الكروت الضاغطه اللي عندكم كلجان مقاومه على اساس انكم تواصلوا في الحراك شنو؟
والله والله نحن أول حاجة نحن بغير كثرة نحن شغالين. وطبعا الحاجات الدروس بشكل تصعيد والدروس والحاجات دي بقت أصبح حاجة قديمة من المخاطبات. نحن حتى يعني شغالين ذات التوعية بالنسبة للمواطن يفهم الحاجات يفهم الشيء السياسي اللي قاعد يحصل في الدولة دي يفهم, لأنه هو ذاته الشعب البسيط ده ما فاهم حاجة يعني للآن ما فاهم من الحاجة اللي بيحصل. نحن شغالين توعية للمواطنين مخاطبات في الأندية مخاطبات لحد ما نحن نرجع الشارع نرجع الشارع زي أول. بعد ذلك نحن تاني نطلع تاني نرجع للمليونيات ونرجع للتدريس ونرجع للآليات بتاعت الثوار الحقيقية. لكن حسنا نحن شغالين توعية للناس لأن نوري إنه الشارع ده الشيء اللي قاعد يحصل ده كلام ده غير سليم, سواء كان من جانب القوة السياسية أو جانب المجلس العسكري. يعني الحاجة دي ما طبيعية.
شكرا لك صابر داود عضو لجان مقاومة مدينة كسلة على المشاركة في راديو دبنجة.
لم كثير يديك العافية.
ومنها ننتقل مباشرة إلى بخيت عبد الله من لجان مقاومة مدينة القضارف.
والله هاي في تشجيع كبير وإحنا حيكون بكرة الخميس حيكون نفطر بالنسبة للشهداء, حيكون في منزل الشهيدة مازن, حيكون في إفطار جماعي بكرة لكل لجان مقاومة مدينة القضارف, إفطار جماعي وحيكون في تقديم بالنسبة لهنا حيكون في تقديم دعم بالنسبة للأسر تحت الشهداء ولاية القضارف, وحيكون في اشتراك بعد الموقف إن شاء الله شغل دعائي بالنسبة لأن الناس حتحرك الشغل في الفترة الجاية دي, طبعا إنه الناس تستعيد للمواقف المركزية اللي هي كان في جدول طالع من ولاية الخطوم, الناس مستعدة إنها هي تشتغل في الفترة الجاية دي. اليوم مقاومة القضارف ظلت اشتراك مستمر طيلة الفترة اللي فاتت, حتى يمكن يضرب الصيام أثرت شوية على الناس, لكن يعني الناس ظلت حتى في يعني شغل ملموس, وكل الناس يمكن بتأكد إنه المسيرة مستمرة مزيد من الحراك الفترة القادمة إن شاء الله.
نعم في اعتقال أمس كان لواحد من الثوار اسمه مصعب الهادي من دي.
مصعب الهادي تم احتقاله تقريبا زي الساعة 9 صباحا وصل عنه الساعة 5 مساء, في كلام انه هو تعرض لضرب من قبل الاستخبارات العسكرية ناس القضارف, وهو بيقول في الرواية حقته النازل بيقول انه هو المصدر قاعد ينقل الاخبار يعني المقاومة عن تحركات الاستخبارات وعن الافراد بتاعينهم وكذا, واكد الحتة دي بنفسه ويمكن حتى تداولت عدد من الصفحات انه هو تعرض للضرب من قبل الاستخبارات والتهديد, يمكن تم تهديده. فالجان المقاومة حاليا لحد الآن ممكن خبر وصلهم في وقت متأخر, وهم برضو حيكون عندهم ردة فعل للموضوع ده, احتوار انه حتى يعني الفيزات يمكن بصورة ممنهجة, يعني حتى كان فترة طيب كان في اعتقالات كثيرة بعد ذلك تم الإفراج عنهم, وفعلا من الحاجات يعني قاعدة تحصل. هدى الجان المقاومة بتفكر انه ده استهداف واضح بالنسبة للدروس بتاعنا, وحيكون في ردة فعل ان شاء الله بالنسبة للموضوع ده في غادم الأوقات.
نعم طيب لما نجي نشاهد انه المجلس العسكري بيتكلم انه هم عايزين يعملوا تسوية سياسية والخطوات الجارية الآن للخروج من الأزمة السياسية الحالية, بيتكلم انه حيطلقوا سراح المعتقلين, وفي نفس الوقت بنشوف في اعتقالات وفي ممارسات ضد الناشطين, فرأيكم شنو انتو كلجان مقاومة في الحاصل ده وفي اللي هو نداءهم للتسوية السياسية؟
يمكن لحد الآن لجان المقاومة موقف رسمي يمكن طلع من لجان المقاومة بالنسبة للحاجة دي, لكن متوقع انه في مقبل الايام تكون في اجتماعات بالنسبة لجان المقاومة, لانه في النهاية يعني الجسم زي ما يقولون مبني على الجماعة وقوة الجماعة, فمتوقع انه في الفترة الجاية دي يكون في اجتماع لجان المقاومة على الحاجات اللي بيجمعوا عليها هم كلهم, لكن يعني متوقع تماما انه لجان المقاومة تكون رابطة لأي تسوية ما لم تكون متطلبة للحقوق تحت الشهداء, متطلبة بالنسبة لكل أصحاب كل الراهن إغافة الانتقالات التعسفية, يكون في بلورة واضحة بالنسبة للرؤية بتاعت لجان المقاومة, لأنه في النهاية هي لجان المقاومة ماشية بالخط العام اللي هو لا تفاوض لا شرعية لا شراكة مع الانقلابيين, لأنه باعتبار أنه سلطة غير شرعية, فكل ما ينتج عنها باعتباره بيقولوا تخدير بالنسبة للشارع أو بيحاول يكسب مزيد من الوقت, فما أتوقع إنه لجان المقاومة يعني تضغط مع مثل هذه الأشياء إلا بعد يكون في رؤية واضحة بالنسبة لهم إنهم يكون في زي ما يقولوا في إرادة حقيقية بالنسبة إنه الناس يخرجوا من الأزمة, وفي النهاية الموضوع ده بالنسبة يمكن لجان المقاومة اللي هي مسألة واضحة جدا إنه هم من الأول كانوا رافضين بالنسبة لها تحت الشراكة, وحاليا يمكن الموضوع ده توضح للناس خاصة من يعني يمكن عدد من حاجات تمت ما كانت صورة مرضى بالنسبة للسوار. أتوقع إنه الجان المقاومة في مقبل الأيام حيكون عندنا موقف واضح، موقف موحد يا ما يحصل من الأحداث في الساحة السياسية.
شكرا لك بخيت عبد الله على المشاركة في راديو دبنجة.
شكرا أستاذ سليمة.
والآن نبقى مع سعيد السماني من لجان مقاومة مدينة المناجل بولاية الجزيرة.
أولا الوضع السياسي الآن هو واضح تماما بعدم رغبة العسكر في التفاعل مع المواكب ومع القوى الثورية الحية في عمل النضال ده. العسكر بيحاول قدر الإمكان أنه يجيب بدائل سياسية عشان يتحالف معها في شكل بتاع قوة رجعية أو قوة أهلية عشان يشكل له، عشان دي ذات القوة دي تشكل له غطاء سياسي مدني زائف وغير حقيقي ولا يمت بالديمقراطية بشيء. نحن كلجان مقاومة نؤمن بعملية التغيير الجذري وإزاحة العسكر من المشهد السياسي والالتزام بالثكنات والدور الجيش في حماية الحدود فقط، ولو كان الجيش محترما كفاية لحماية الدستور نفسه. ولهذا لا نريد شراكة مع قوات عسكرية نعتقد أنها غير نظامية وميليشيات مثل الدعم السريع وحركات الكفاح المسلحة التي أثبتت فشلها في تلبية متطلبات مناطقها التي ناضلت من أجلها، ولهذا وضع في ميثاق سلطة الشعب مفوضية لصناعة السلام الدائم. ونمط تفكير هذا الميثاق أن يبنى هذا البلد بشكل أفقي على مستويات هياكل السلطة وحل جميع المشاكل، وليس كما يفضل العسكر والنظام البائد أن يشتري الروس من الإدارات الأهلية ومن القبائل وأن ينسى البقية. هذا ما يفعله الآن تسويات سياسية مع أحزاب لم نسمع بها من قبل ومع إدارات أهلية وأحزاب تقليدية طائفية التي لها مواقف مشوهة كما يحدث هذه الأيام. بالنسبة لجان المقاومة لديها داعمون في هذا الحراك للحزب الشيوعي والبحثيين والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي والتجمع المهنيين وكل قوى الثورة الحية.
شكرا لك سعيد السماني على المشاركة في راديو دبنجة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.